المرء مالا ثم يسلبه عما قليل ويلقى الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجنا تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهم اليومية. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا.
سنبدأ بإذن الله في هذه الحلقة في باب صلاة التطوع وأوقات النهي، وعلى الشيخ أن يبين لنا آكد التطوع وفضله. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على العباد أن جعل لهم أعمالا يتطوعون بها، يتقربون بها إلى رب العزة والجلال، ويرضونه جل وعلا، ويستدركون ما يحصل من نقص في الفرائض التي يؤدونها. قد ورد في الحديث أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما اقترب إلي عبدي بشيء أفضل من الفرائض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن هنا فإن التطوع بالأعمال الصالحة له مزايا كثيرة وثمرات عديدة. والتطوع ليس خاصا بباب دون باب، فما من باب من أبواب الفرائض إلا وفيه تطوعات من جنسه، فالصلاة الفريضة لها تطوعات من جنسها، وهكذا في الصيام، في الزكاة، هكذا في بقية الأعمال. الجميع كلها يجد العبد من الأعمال التطوعية ما يتمكن به من إكمال الأعمال الفرائضية. إذا تقرر هذا، فإن أهل العلم يختلفون فيما بينهم في أي الأعمال التطوعية أفضل. فبعض أهل العلم يقول إن أفضل التطوعات هو الصلاة، كما هو مذهب الإمام الشافعي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير أعمالكم الصلاة. وبعض أهل العلم يقول بأن أفضل الأعمال التطوعية هو الجهاد، كما هو مذهب الإمام أحمد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجهاد بأنه ذروة سنام الإسلام. وذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أن أفضل التطوعات العلم تعلما وتعليما، واستدلوا على ذلك بالنصوص الكثيرة الواردة في فضل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين هذه الأقوال، فقال إن التطوع بالصلاة هو أفضل النوافل، أما العلم والجهاد فهي من فروض الكفايات، ومن المعلوم أن فروض الكفايات أعلى من التطوعات المجردة. كما قيل بأن الجهاد له أنواع وله أقسام، وطلب العلم من أنواع الجهاد، وهو من أعلى درجات الجهاد، وذلك لأن الله جل وعلا رفع من شأن العلماء أكثر مما رفع من شأن الشهداء في نصوص كثيرة. ومن هنا نقول بأن طلب العلم نوع من أنواع الجهاد وهو أعلاها، وبالتالي يحصل الجمع بين أقوال أهل العلم. والناس في هذه الأبواب يتفاوتون، فمنهم من يصلح له عمل من أعمال التطوعات ولا يصلح له باب آخر، ولذلك اختلفت أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله السائلون عن أفضل الأعمال، فكان يعطي كل واحد من السائلين ما يناسبه من الأعمال. وطلب العلم لا شك أنه من أفضل القربات وأحسن الأعمال، وقد ورد في فضيلة طلبه نصوص كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في سبيل الله يلتمس علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وبين أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وينبغي بنا أن نعرف أن طلب العلم الشرعي قربة وعبادة لله عز وجل، ولذلك لابد من توفر شروط العبادات في عبادة طلب العلم، وأولها الإخلاص، فينوي الإنسان بطلبه للعلم التقرب لله عز وجل وإرضاء رب العزة والجلال، لا يقصد بذلك مراعاة الناس ولا أن يكون له منزلة ولا أن ترتفع درجته عند الخلق ولا أن يتعلم منه ولا أن يكون مشهورا ولا ولا، وإنما يقصد بطلبه العلم إرضاء رب العالمين والحصول على الأجر الأخروي. الأمر الثاني المتابعة في طلب العلم، يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات لا تصح حتى يكون المرء متابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن ما يقال بأنه علم لكن ليس فيه متابعة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من العلم الشرعي الذي يكون من أفضل الأعمال ويؤجر العبد عليه الأجر الكثير. ومن هنا فإن ما يدخل من العلوم في مسمى الشرع ولم يكن معهودا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند سلفنا الأول فإنه ليس من العلم الشرعي المطلوب. ومن أمثلة ذلك تلك العلوم التي يقال بأنها في تقسيم أحوال الناس أو في صفات النفوس، أو تلك العلوم المتعلقة بالتصوف أو المتعلقة بمعرفة ضمائر الآخرين أو نحو هذا من العلوم التي ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تدخل في باب الخزعبلات والتكهن ونحو هذا من الأسماء. فالمقصود أنه لا يكون علما مشروعا إلا ما كان واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلى ذلك ما كان في كتاب الله وما كان في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليعلم بأن هناك علوما كانت معهودة في الزمان الأول، ولكن استجد لها ألفاظ جديدة يستخدم الناس هذا العلم بواسطة هذه الألفاظ الجديدة، وهذا لا يعني أن ذلك العلم ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا مثلا لو نظرنا إلى المصطلحات التي في علم الحديث، المصطلحات التي في علم الحديث لم تكن معروفة في الزمان الأول بهذه الأسماء، وهذا لا يعني أن هذا العلم ليس علما شرعيا، لأن الذي استجد فيه إنما هو الأسماء، وأما حقائق هذه العلوم وتقسيماتها فإنها كانت مأثورة عن الزمان الأول. وهكذا أيضا مثلا في علم الأصول فإن هذا العلم مأثور عن الصحابة، وبل هو موجود في لغة العرب وموجود في الكتاب والسنة، لأن علم الأصول يستمد من لغة العرب ومن الكتاب والسنة، وكان هذا العلم معروفا عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكونوا قد قيدوا بكتابة أو بتآليف. ومن هنا نجد أن من أوائل من ألف فيه الإمام الشافعي، وهو إمام جهبذ من أئمة أهل السنة. وقد يكون هناك بعض العلوم أصلها من العلم الشرعي، لكن يدخلها بعض المخالفة فلا تكون كذلك. ومن أمثلة هذا في تفسير القرآن، لا شك أن معرفة مراد الله عز وجل من العلوم المشروعة، ولذلك أثنى الله جل وعلا على الذين يتدبرون القرآن وعاب على أولئك الذين لا يتدبرون القرآن. ولكن قد يدخل في علم التفسير ما ليس منه ويظن أنه جزء من أجزاء، كما يقال مثلا في التفسير الإشاري أو تفسير القرآن بحسب ما استجدت عليه النظريات الحديثة بدون أن تكون تلك الدلالة مأخوذة من لغة العرب أو نحو هذا. إذا تكرر ما سبق فإن العلوم الشرعية متفاوتة وليست على رتبة واحدة. هناك علوم متعلقة بالقرآن، هناك علوم متعلقة بالسنة، هناك علوم متعلقة بدراسة الأحكام الفقهية، وهناك علوم متعلقة بالتأهيل لتطبيق دلالات الكتاب والسنة على وقائع الناس وهو علم الأصول. هناك علوم في السنة مثلا دراية لتفسير الأحاديث، وهناك علوم رواية من أجل معرفة الأسانيد والحكم عليها. هكذا أيضا هناك علوم متعلقة بكيفية دعوة الناس والصفات التي يكون عليها الداعي وملاحظة صفات المدعو إلى غير ذلك. إذن عندنا العلوم الشرعية ليست على طريقة واحدة. يرد هنا سؤال وهو: ما هو أفضل هذه العلوم، وما هو الذي يحسن بالعبد أن يختاره؟ فنقول في مثل هذه المسألة أنها تنقسم إلى قسمين: الأول في تفضيل ذات العلم على العلم الآخر، فمثل هذا يقال فيها أن العلوم الشرعية يكمل بعضها بعضا، فهي بمثابة الوحدة الواحدة، وأقرب هذه العلوم للنفع ما كان أقرب إلى كتاب الله عز وجل، ثم ما كان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في تفسير ألفاظهما أو كان في ما استخرج منهما من أحكام فقهية، أو كان في طريقة فهم الكتاب والسنة والقواعد الأصولية التي تستنبط بواسطتها الأحكام من هذين الدليلين، ثم بعد ذلك العلوم المكمل، العلوم الشرعية التي تكمل هذا. الجهة الثانية ما يتعلق بالأفراد، فنقول: يا أيها الإنسان الذي يريد التعلم، الأولى بك أن تحرص على جمع العلوم الشرعية كلها، لأن كلما كثر علم الإنسان كلما كان أقرب إلى الله عز وجل وكلما كان أفضل. ومن عاجز عن الجمع بينها فإنه حينئذ يختار من العلوم بحسب الأمور الآتية: أولها الحاجة، فكلما كثرت الحاجة إلى علم فإنه حينئذ يحسن بالإنسان أن يختاره ويكون أولى من غيره. الصفة الثانية ما يتعلق بخصائص الناس، فإن الناس يتفاوتون في قدراتهم وفي رغباتهم، وبالتالي يختار الإنسان من العلوم ما يتوافق معه، لأن الإنسان إذا ورد إلى علم يهواه ويرغب فيه فإنه يبذل من نفسه ما لا يبذله في العلم الآخر. الصفة الثالثة حسب حسب رغبة الناس في العلم. إذا كان هناك صنف من أصناف العلوم قد رغب الناس فيه وأكثر من طلبه، وهناك صنف آخر قل طالبوه، فإن العلم الآخر الذي قل طالبوه ينبغي بالعبد أن يختاره، لأن طلب العلم من فروض الكفايات، وفرض الكفاية كلما قل أصحابه القائمون به فإنه يحسن بالعبد أن يشاركهم فيه. ولذلك إذا كان هناك صفة أو أعمال من فروض الكفايات متعددة، وكان بعضها قد سلكه أناس كثير وبعضها لم يسلكه إلا القليل، فحينئذ يستحب للعبد أن يؤثر ما لم يسلكه إلا القليل. فالمقصود أن ما يتعلق بأفضلية العلوم لا يمكن أن نقول فيه بقول عام، وبالتالي كل العلوم الشرعية يتقرب بها لله عز وجل، وكل العلوم الشرعية يكمل بعضها بعضا، ويحسن بالعبد أن يحاول الجمع بين هذه العلوم، وإذا عجز عنها اختار ما يناسبه من العلوم مما تكثر الحاجة إليه ويقل الوالدون في تعلم ذلك العلم. وإذا تقرر هذا فإن من أفضل الأعمال حفظ كتاب الله عز وجل، فهو من أفضل العلوم وأفضل القربات، وقد جاءت النصوص بالثناء على أولئك الذين يتعلمون القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأثنى الله على علماء الشريعة ووصفهم بأنهم من حفظة كتابه، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت أرب، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ القرآن من خلال تقديمه لأولئك الذين يحفظون القرآن، فإنه إذا أراد أن يرسل سرية سألهم أيهم يحفظ سورة البقرة، وجاء في الأحاديث أن سورة البقرة وسورة آل عمران يأتيان يوم القيامة يحاجان عن صاحبهما كأنهما غيايتان أو غمامتان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة، وأنه يقال يوم القيامة لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بعد العلم هناك أعمال كثيرة يستحب للإنسان أن يحرص عليها، ما هو أفضل هذه الأعمال؟ لا شك أن الصلاة من أفضل الأعمال والقربات التي يتطوع بها، لحديث اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك هناك موازنات بين الأعمال الصالحة، فالعمل الذي يكثر نفعه ويتعدى للآخرين هذا أفضل من العمل الذي لا يتعدى نفعه. العمل المؤثر على النفس يجلب لها صفاء النفس ويجعل القلب أكثر تقوى لله عز وجل وخشوعا في أعماله، فإنه حينئذ يرغب فيه. وينبغي أن يتفطن إلى أن الأعمال الصالحة يمكن للمرء أن يجمع بين أكثر من عمل في وقت واحد، فيكون الإنسان في ذلك اليوم صائما وفي ذلك اليوم قد تطوع بصلوات كثيرة، ويمكن أن يكون قد أكثر من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن في صلاته إلى غير ذلك. ولذلك الوصية للجميع بالحرص على اغتنام أوقاتهم في الأعمال الصالحة، ومن أعظم ذلك ذكر الله جل وعلا عند ذهاب الإنسان، عند إيابه، عند جلوسه، بدل أن يشغل أوقاته في التفكر فيما لا ينتفع به والتفكر فيما يورثه الحسرة والندامة، ينبغي به أن يشتغل بذكر الله جل وعلا. وقد قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ويقول سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ويقول لا إن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمقصود أن العبد ينبغي به أن يتدارك وقته وأن يستعمله في طاعة الله عز وجل، وبالتالي نحذر من تلك الوسائل المشغلة عن طاعة الله عز وجل الصادة عن ذكره. ففي زماننا هذا قد وجد أنواع كثيرة تجعل الناس لا يشتغلون بالذكر وبالخير وبالأعمال النافعة، خصوصا تلك البرامج الموجهة إلى الأطفال بحيث تجعلهم لا يكونون منتجين لما فيه نفع وخير، تجعلهم يبتعدون عن تدارس كتاب الله عز وجل وعن معرفة فضائل الذكر وعن القيام ببر والديهم وطاعتهم والإحسان إلى إخوانهم وسائر قراباتهم. فمثل هذه الأمور ينبغي بنا أن نحرص على تعويد أبنائنا على تركها واستبدالها بما فيه نفع وخير، هذا فيما يتعلق بالأعمال المباحة. فكيف بأولئك الذين يشغلون أبنائهم بما يعود عليهم بالسوء والضرر من مشاهدة قنوات سيئة تبث أفكار بدعية أو تبث عقائد منحرفة أو تبث سلوكيات غير مرغوب فيها أو تعلم أبناءنا ما لا نريد منهم تعلمه من علوم ضارة مثل سحر أو غيره وتعليق القلوب بالسحرة أو تعليقهم بمشاهدة الجرائم وجرائم وحوادث السرقة والقتل وتسهيل هذه الأمور عليهم. ولذلك الذي ينبغي بنا أن نحرص على إعادة أنفسنا لنبني لأبنائنا وسائل يتعلمون بها ما ينفعهم ويفيدهم ويجعلهم في مستقبل أيامهم يحافظون على النوافل فضلا عن الفرائض. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ على هذه الإفادة والإجادة، وأسأله سبحانه أن يجعل فيما قلته في ميزان حسناتك وأن يجعل فيما قلته نفعا للإسلام والمسلمين. مشاهدين الكرام، بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، ونسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم، كما نشكر شيخنا على ما قدم، ونسأله سبحانه جل ذلك في ميزان حسنات الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا.